بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الاستدلال على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، بقاعدة الملازمة، باعتبار أن ترك الضد مقدمة لفعل ضده. وقد قلنا إن هذه المقدمة هي محور بحث الأصوليين في مسألة الضد، بمعنى أن الأصوليين أطالوا الكلام فيها، والنقض الذي يرد عليها. أما المقدمتان الأخريان فلم يهتموا بهما لوضوح الإيراد عليهما، قلنا إن الاستدلال بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا الاستدلال موقوف على أن ترك الضد مقدمة لفعل ضده، ترك أي ضد من الأضداد الخاصة مقدمة لفعل ضده. وبما أن الإزالة والصلاة ضدان، فترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. ثم أوضحنا أن بعض المحققين، وهو المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية في شرح الكفاية، هذا المحقق قال إن الاستدلال بهذه القاعدة يتوقف على فهم ما أفيد في الفلسفة ووضح في العلوم العقلية، من أن تأثير العلة في المعلول يتوقف على تمامية أجزاء العلة، وبما أن أحد أجزاء العلة هو انتفاء المانع، فترك الضد الخاص يكون أحد أجزاء العلة، وذلك أن ترك الضد الخاص يكون متمما لقابلية المحل لطروء العلة عليه، ولولا انتفاء الضد الآخر الضد الخاص لما أثر المقتضي في المقتضى. كان هذا هو خلاصة لاستدلال المحقق الأصفهاني. ثم ناقشنا هذا الاستدلال بالبيان التالي، وقلنا إنما أفاده يرحمه الله فيه خلط بين المانع من الناحية الفلسفية الذي هو أحد أجزاء العلة، والمانع الذي هو في محل كلامنا. المانع الذي هو في محل كلامنا ليس هو أحد أجزاء العلة، المانع معناه المنافي، أي أن الشيئين يتنافيان ولا يجتمعان ويطارد أحدهما الآخر. أما المانع الذي هو أحد أجزاء العلة واضح أنه يتوقف وجود المعلول على انتفاء المانع ليؤثر المقتضي في المقتضى. فكلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية صحيح لو كان المانع هو أحد أجزاء العلة، لكنه ليس بسديد باعتبار أن المانع هو المنافي هنا. وفرق بين المانع الذي هو أحد أجزاء العلة ويتوقف المعلول على انتفائه ويكون متمما لقابلية القابل، والمانع الذي ليس هو أحد أجزاء العلة وإنما هو ضد ذاك، لا يتوقف المعلول على انتفائه بهذا المعنى الذي أورده المحقق الأصفهاني يرحمه الله. ثم ختمنا المثال أو بأمثلة من خلالها وضح المطلب وتجلى ضعف ما أفاده المحقق الأصفهاني يرحمه الله. خلاصة الأمثلة يقول احنا نشوف ان النار لا تؤثر في الإحراق اللي هو معلول إلا بعد ارتفاع الرطوبة، وهذا المانع اللي هو الرطوبة صح هو أحد أجزاء العل. وأيضا نشوف المانع قد يكون شرعيا، بمعنى أن صيغة العقد في بعض الأحايين اللي هي مقتضي لإحداث العلقة الزوجية لا تؤثر في المقتضى باعتبار وجود مانع، كأن تكون مثلا هذه المرأة التي يراد إجراء الصيغة عليها قد تزوج بها بابنتها الزوج، فلا يتم تأثير الصيغة، أو تكون هي مزوجة من رجل آخر، هذه موانع شرعية. ثم قسم المانع إلى مانع دائم، قال كالسور للمدينة، ومانع مؤقت يمكن ارتفاع حتى لو كان الارتفاع للمانع بالمقتضي، مثل النار هي المقتضي لرفع المانع لأن هي التي تيبس الرطوبة. وختم البحث حفظه الله ببيان أن الجامع بين الموانع المتقدمة هو كالتالي: أن يكون وجود الشيء بنفسه مانعا من تأثير المقتضي في المعلول، بحيث يستند إليه عدم تأثير المقتضي حين وجوده، صير ذاك المانع. ليش قلنا ما أثر العقد؟ لأن عقد على ابنتها قبلها، هي مزوجة برجل آخر يوجد بطوبة، فلم تحرق النار. نعم. طيب، اما الضد يقول الماتن فلا يصلح للمانعية، لان مو هو جزء من اجزاء العلة، فلا يكون، فلا تكون الإزالة متوقفة على ترك الصلاة بهذا المعنى، بحيث يكون ترك الصلاة هو الذي جعل الأمر محركا نحو الإتيان بالإزالة. الأمر ليس كذلك، لأن بين الصلاة والإزالة مجرد تنافي في الوجود كما قلنا، مو تنافي من ناحية تأثير المقتضي في المقتضى. طيب، هذا التنافي اللي سميناه تنافي في الوجود، يقول الماتن أريد من هنا يبدأ كلامنا في هذا اليوم، أريد أن أعطي له تتمة في الإيضاح. خلاصة هذه التتمة في الإيضاح كالتالي: إذا التفتنا، يقول الماتن، إلى المقتضي لإيجاد الإزالة، وإلى المقتضي لإيجاد الصلاة، فلنفرض أن المقتضي هو إرادة المكلف. المقتضي ما هو؟ إرادة المكلف. نقول: لماذا لم تؤثر إرادة المكلف في الإزالة؟ هل نستطيع أن نقول إن إرادة المكلف لم تؤثر في الإزالة باعتبار أن الضد اللي هو الصلاة تركه ما تحقق؟ ما نقدر نقول كذا. في الحقيقة إرادة المكلف هنا منتفية، لأن الإرادة إما أن تكون موجهة نحو الإزالة أو نحو الصلاة، فانتفاء الإزالة مو من ناحية عدم وجود المانع لوجود المانع، وإنما لعدم وجود المقتضي. وبهذه التتمة، يقول الماتن، يتجلى لنا ضعف ما أفاده هذا المحقق العظيم، محقق الأصفهاني. طيب، بمعنى احنا ما نستطيع ان نسند عدم تحقق المعلول لوجود المانع اذا كان المقتضي منتفٍ، وفي المقام المقتضي منتفي معي. يعني لما نسأل لماذا المكلف لم يأتي بالإزالة، ما نقول لأنه يوجد مانع، نقول لعدم توجيه الإرادة نحو الإزالة، وإنما وجهت الإرادة نحو الصلاة. يعني الأقرب في استناد انعدام الإزالة هو انتفاء المقتضي مو وجود المانع. هذا لا، لأن أصلا العاقل لا يمكن أن ماذا؟ أن يصرف قدرته إلى شيئين لا يتمكن من الاتيان بهما في آن واحد.
يعني الإرادة مرتبة متأخرة عن
ما عنده إرادة أصلا. ولذلك احنا نقول عدم الإزالة لعدم وجود الإرادة، يعني نسند عدم الإزالة إلى عدم وجود المقتضي، ما نسنده إلى وجود المانع. لا، لأن ترك الصلاة هو فعل الصلاة، يعني وجه إرادته إلى فعل الصلاة، توجيه الإرادة إلى فعل الصلاة ما لا نظر، خلاص ما لا نظر إلى الجانب الثاني. متى يقال إن توجيه الإرادة تمنع؟ لو كانت جزء العلة، هي مو جزء من العلة، لأن أصلا مقتضي موجود حتى يصير مانع موجود. إذا وجد المقتضي وصار مانع، حينئذ قلنا يوجد المانع، بس أصلا مقتضي مو موجود حتى نقول يوجد مانع. انتبهنا؟ أي هالنقطة هذه يركز عليها الماتن. صرف الإرادة في جهة معناه أن الجهة الأخرى لا مقتضي لها، وإذا كان لا مقتضي لها لا يسند عدم وجودها إلى انتفاء المانع، وإنما يسند لعدم الإرادة، لعدم وجود المقتضي. طيب، هذه خلاصة ما يريد الماتن يحفظه الله أن يبينه تتم للبحث المتقدم. بعد ذلك الماتن أيضا لا يزال مستمرا في تجلية المطلب وإيضاحه. لا، هو عينه ما تغيرنا، بس إيضاح أورده الماتن. بالإيضاح ماذا قلنا؟ في تجلية للمطلب، ولا ما تغيرنا أبدا كلش. هذا العرف ببابك، سلهم. الماتن يحفظه الله يقول كما رأينا في بعض الأحيان نسند عدم وجود المعلول لوجود ماذا؟ المانع. وفي بعض الأحيان نسند عدم وجود المعلول لعدم المقتضي. معين؟ يقول نريد نعطيكم مثال، من خلال هذا المثال أيضا يتجلى لنا شيء من الوضوح في المطلب. في بعض الأحيان نقول هكذا، إن وجود المقتضي لأحد الشيئين، وجود المقتضي لأحد الشيئين يكون مانعا لوجود المقتضي للشيء الآخر. بمعنى، يمكن العبارة مش دقيقة، يمكن نصلحها، يعني نجري عليها شيء من التعديل، بس خلونا الآن في إيضاح المطلب. يقول إذا افترضنا أن عندنا شيء يتحرك بالهواء، شيء، فلنفرض هذا القرطاس يتحرك بالهواء، فإذا حركة القرطاس تستند إلى أي شيء؟ إلى الهواء. سكون القرطاس نقول يستند مثلا ماذا؟ لجاذبية الأرض مثلا. فرض، هذا مثال فرضي يعني مو دقيق، قد واحد يناقش يقول هذا المثال كذا، احنا نريد بس نوضح على أساسه مطلب. وتقدم لكم ان المناقشة في الأمثلة فنقول هكذا، إذا تحرك القرطاس فحركته تستند إلى إلى الهواء. وإذا سكن فسكونه يستند إلى جاذبية الأرض. طيب الآن عندنا ماذا؟ هواء موجود، حركة للقرطاس موجودة، وجاذبية للأرض منعدمة، ولا احنا في الأرض ما صعدنا على سطح القمر حتى نقول ما منعدمة الجاذبية، جاذبية موجودة. طيب ما دامت الجاذبية موجودة وهي مقتضي للسكون، والهواء موجود وهو مقتضي للحركة، فهنا السكون لماذا لا يتحقق مع أن المقتضي له موجود؟ ها نقول السبب هو أن تأثير المقتضي للحركة اللي هو الهواء يكون أقوى من تأثير مقتضي السكون، فيكون مقتضي أحد المعلولين مانعا من تأثير مقتضي المعلول الآخر. في بعض الأحايين يستند عدم أحد المعلولين إلى وجود المانع، ويكون المانع هو تأثير المقتضي المنافي له، يعني اللي هو قلنا الهوى يؤثر في الحركة المنافية للسكون، ويكون عدم السكون مستندا لا إلى عدم وجود المقتضي، لأن قلنا الجاذبية موجودة، وإنما إلى شنو؟ ها إنما إلى غلبة مقتضي الآخر اللي هو الحركة، الحركة مقتضيها غالب على مقتضي المؤثر في السكون. والخلاصة يقول الماتن، والخلاصة في بعض الأحايين يصح لنا إسناد عدم الضد الآخر إلى وجود المانع اللي هو ماذا؟ تحقق المقتضي الآخر كالهواء للحركة، وهذا لا بأس به، لا يقال لنا كما قيل أن هذا مو ليس بجزء من أجزاء العلة، لأن نشوف هذا بالبداهة. طيب إذا كان الأمر كذلك أصبح أن مقدمية أحد الضدين لفعل الآخر أصبحت ماذا؟ غير تامة، بمعنى أنه لا يصح لنا أن نقول أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، كما أنه لا يصح لنا أن نقول أن فعل الإزالة مقدمة لترك الصلاة، مقدمة لفعل الصلاة. معي أنتم؟ أي. والخلاصة أن المانعية هنا بسبب التنافي في الوجود وليس بسبب التنافي في تأثير المقتضي في المقتضى، ليتم ما قاله المحقق الأصفهاني. وهذا يقول الماتن أحسن دليل وأمتن برهان للرد على المحقق الأصفهاني وغيره من الأصوليين أن نفرق بين مقدمية الشيء اللي هي بمعنى تأثير المقتضي في الفعل من ناحية انتفاء المانع، ومقدمية أحد الشيئين بمعنى عدم استناد تأثير المقتضي في المقتضى اللي هو الفعل باعتبار وجود المنافي. إذا كان باعتبار وجود المنافي لا يتوقف، وإذا كان باعتبار وجود المانع ففي توقف. متى يحدث التوقف؟ باعتبار وجود المانع. ومتى لا توقف؟ باعتبار عدم وجود المانع وإنما للتنافي في الوجود. غير أن العلماء أو غير أن بعض العلماء، إذا صح التعبير يصير هذا التعبير أدق، سلك طريقا آخر للرد على المحقق الإصفهاني وعلى غيره من الأصوليين الذين تبنوا المنهج الأول لكون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل ضده الآخر. قال إن القول بأن ترك أحد الضدين مقدمة لفعله الآخر يلزم منه الدور، وبما أن الدور باطل فالقول بأن ترك أحد الضدين مقدمة لفعله الآخر أيضا باطل. واضح لنا الفكرة؟ يعني كيف سلك هذا الأصولي للرد على المحقق الإصفهاني؟ ما سلك المسلك والطريق الذي سلكناه أولا نحن الماتن في عدم صحة أن يكون ترك أحد الضدين مانع من فعل، أو فعل أحد الضدين مانع من فعل الآخر، حتى يكون تركه شرط متمم لقابلية القابل. قال لا، ما نحتاج، عندنا طريق عقلي وهو أن القول بتوقف فعل أحد الضدين على ترك الآخر يلزم منه الدور، والدور باطل، فيصير ماذا؟ القول بأن فعل أحد الضدين يتوقف على ترك الآخر باطل للزومه للدور، وما يلزم منه الباطل باطل. عرفنا كيف استدللنا على بطلان مطلب المحقق الإصفهاني؟ لا دور، أيوة على نفس. الآن نشوف شنو دور ولا مو بدور. هذا أنت تأيد المحقق الإصفهاني، هذا أنت تأيد، أنت الآن اللي في ذهنك هو نفس المطلب اللي يقول المحقق الإصفهاني، لكن الماتن وغير الماتن يقول له هذا دور واضح بين صريح. نعم صريح، دور صريح. خلنا نشوف، يقول فعل الصلاة يتوقف على ترك الإزالة، فعل الإزالة يتوقف على ترك الصلاة. معي؟ يقول هذا معناه ما هو؟ معناه أن معناه أن لولا ترك الصلاة لما تمكن المكلف من فعل الإزالة لتوقف ماذا؟ فعل الإزالة على ترك الصلاة، فهو متقدم ترك الصلاة في الرتبة ليتحقق منه ماذا؟ فعل الإزالة. وإذا كان الأمر كذلك نجي نعكس المطلب ونقول ترك الصلاة موقوف على فعل الإزالة. اسمعني خلنا نتمم اسمعني خلنا نقول هذا مثل اللي قال لا إله قال كفر. اصبر حتى نقول إلا الله ما بعدي. لا تستعجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. نقول أيضا ترك الصلاة، ترك الصلاة موقوف على فعل الإزالة، لأننا افترضنا أن كل من الضدين جزء متمم على مبنى المحقق الإصفهاني، انتبهوا، جزء متمم لقابلية القابل. ألم يقل كذلك؟ هو ما قال من طرف واحد، المفروض أن يكون كل من الطرفين، بمعنى أن إرادة المكلف اللي هي مقتضي لا تؤثر في المقتضى إلا عند حصول عدم إرادة الآخر اللي هو جزء متمم من العلة. فش يصير على مبنى المحقق الإصفهاني؟ يصير فعل الإزالة موقوف على ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة جزء متمم لفاعلية الفاعل. القابلية لفعل الصلاة لا تتحقق إلا بترك الإزالة. قولوا لقابلية القابل وفاعلية الفاعل، كلاهما يصلح معي. تعال أيضا اعكس، قل أيضا ترك الصلاة موقوف على فعل الإزالة، لأن فعل الإزالة ضد، والضد ماذا؟ جزء متمم لقابلية القابل، فلولا فعل الإزالة لما تمكن المكلف من ماذا؟ من ترك الصلاة، ما كان يمكن، لصرف قدرته ماذا؟ في فعل الصلاة، ما كان ترك الصلاة. فنقول ماذا؟ هذا معناه أن أحد الشيئين يتوقف على الآخر، وتوقف الشيء على ما يتوقف عليه الشيء الآخر معناه أن شي يصير، يصير الموقوف عليه عين الموقوف عليه، ومعنى ذلك تقدم الشيء على نفسه ووجود الشيء قبل أن يكون موجودا. وإذا كان الشيء موجودا قبل أن يتحقق وجوده شي يصير، يصير تناقض، لأنه يلزم ماذا؟ اجتماع الوجود والعدم. ولذلك قلنا أن الدور بطلانا لرجوعه للتناقض، الشيء يصير موجود ومعدوم في نفس الحال التي يكون بها موجود. طريقة سيد محمد علي جميلة. هذه نقول هذه الإزالة، فعل الإزالة موقف على ترك هذه، تركنا صح؟ لولا الترك لهذه الصلاة لما تمكننا من فعل الإزالة. طيب فعل الصلاة أيضا جزء من العلة لترك فعل الإزالة، جزء من العلة لترك الصلاة مثله بالضبط، لأنهما في رتبة واحدة، فيصير أحدهما يعني هذا لابد أن يكون موجودا ليتتحقق به ماذا؟ شنو؟ ترك الصلاة. وترك الصلاة لابد أن يكون موجودا ليتحقق به فعل الإزالة، ومعنى هذا توقف شيء على نفسه يعني لابد أن يوجد قبل وجوده ليتحقق به المانع، يعني انتفاء المانع، وذاك أيضا لابد أن يوجد قبل رتبة وجوده ليتحقق به فعل الفعل اللي هو الإزالة. وهذا معنى توقف الشيء على نفسه. صار الدور واضح الآن ولا مو واضح؟ ها؟ واضح الدور سيدنا. لا بد تلتفتوا إليه.
ترك الصلاة يكفي فيه التمر،
اسمعني يا سيد، يا سيد لابد أن تتوجه إلى نكتة فذلك. إحنا ما فرضنا الضدين ها هنا كل منهما له تأثير في قابلية الإرادة للمكلف لفعل ضده الآخر. لو فرضنا ذاك إن ما مو جزء من العلة كان يصير خلاف نظرية المحقق الإصفهاني. انتبه كلامك اللي تقوله صحيح في المآل صحيح، ولذلك احنا كلامك على طبق القاعدة معاه، يعني صواب العين وعين الصواب. بس نقول اذا اردنا ان نسير بمسار المحقق الإصفهاني لابد ان نوصل الى هالنتيجة. واضح لنا الفكرة؟ صناعية اي، لكن واقعيا لا، انت جاي تتكلم بلحاظ الواقع واحنا جاي نتكلم بلحاظ الدليل الذي اورده المحقق الإصفهاني. الان اتضحت النتيجة في نظر المحقق الإصفهاني. اي انا معاي انت لا. مع ذلك المحقق الإصفهاني قال الدور هنا غير موجود، يقول انا المحقق الإصفهاني ابو العقليات، اللي يريد ان يشكل علي لابد ان يعرف مقامي وعلو رتبتي وعظمة شأني في فهم المطالب العقلية، ومن بعد ذلك يورد الإشكال علي. أنا أستاذ جامد في الفلسفة، شلون تشكلون علي مسألة الدور؟ أنا أتوجه للدور. لاحظوا أنا أقدر أطرد لكم إشكال الدور. يقول المحقق الإصفهاني إن الدور في المقام غير موجود، وذلك أن الموقوف عليه غير الموقوف عليه. الشيء متى يكون دور؟ إذا توقف على نفسه فيلزم وجوده قبل وجوده فيصبح دورا. لكن هنا يقول ما في هالكلام هذا، وذلك التفت إلى نقطة فعل الإزالة موقوف على ترك الصلاة. بس ترك الصلاة يقول المحقق الإصفهاني، أنا أسألكم ترك الصلاة، الترك هذا أمر وجودي ولا عدمي؟ الترك أمر عدمي لا يحتاج إلى علة. معاه فعل الإزالة فعل يحتاج إلى علة، فيحتاج إلى مقتضي وشرط وعدم مانع. ولذلك قلنا ماذا؟ ترك الصلاة جزء من العلة. جزء من أي علة؟ يعني جزء متمم لقابلية القابل اللي هو فعل الإزالة، معاي اللي هو إرادة المكلف. إرادة المكلف مقتضي لفعل الإزالة. لكن ترك الصلاة، ترك الصلاة أمر عدمي، والعدم لا يحتاج إلى علة. حتى نقول إن فعل الإزالة أيضا جزء متمم لعلة ترك الصلاة، هذا ما نحتاج لنقوله. شفت ايش يقول المحقق الإصفهاني؟ يقول التوقف فقط موجود من احد الجانبين ليس الا، اما في الجانب الاخر ما في توقف لانه امر عدمي، والعدم لا يحتاج لعلة. واضحة رد المحقق الإصفهاني؟ بعد خلنا الآن قبل الثمرة، احنا ما بعد نوصل الثمرة. لا ما بعد، اصبر شوي اصبر لا تعال. الماتن يقول للمحقق الإصفهاني ايها المحقق الإصفهاني احنا نناقشك على مبناك مو على المبنى العقلي. فرق بين المباني العقلية الواضحة في بداهتها وبين الكلام اللي انت تقوله. الكلام اللي انت تقوله ايها المحقق الإصفهاني يؤدي الى الدور، ولكن المطلب في نفسه من ناحية عقلية صحيح، لكن صحة المطلب يؤيد مبنانا، انتبهوا، ويبطل مبناك. شوفوا شو يقول الماتن، يقول ايها المحقق الإصفهاني اما ان تقبل ان فعل الإزالة مع ترك الصلاة ضدان، أو تقول ليس بضدين. هذه مقدمة معروفة يقول محقق الصلاة أنا قلت هما غدة. طيب وإما أن تقبل المطلب اللي أنت أتيت به ولا تقول مو مقبول، إن فعل أحد الضدين يتوقف على تمامية علته التامة، هل تقبله ولا ما تقبله؟ يقول أيضا هذه النقطة الثانية أقبلها. وتقول أيضا أن أجزاء العلة التامة المقتضي والشرط وعدم المانع، والمقتضي والشرط وعدم المانع في الأمرين، في فعل الإزالة وفي ترك الصلاة على حد واحد، لأنهم ضدان ضدان. أنت لا تقول لي ترك الصلاة عدم والعدم لا يحتاج إلى علة، لا، هنا هذا عدم مضاف، ترك للصلاة بمعنى أنه الماتن ما عنده إلا قدرة واحدة، إما يصرفها في فعل الصلاة وحينئذ يصير ترك الإزالة، وإما يصرف هذه القدرة في فعل الإزالة وحينئذ يكون ترك الصلاة، كلاهما على حد واحد. احنا نعبر عن نقول فعل الصلاة وترك الصلاة، وذاك فعل الإزالة وترك الإزالة، بمعنى أن كلا الأمرين كلا الضدين في رتبة واحدة، فإذا كان أحد الضدين يحتاج إلى تمامية علته التامة المقتضي والشرط وعدم المانع، كان ضده الآخر يحتاج إلى علة تامة المقتضي والشرط وعدم المانع، ولا معنى لأن يكون أحد الضدين اللي هو فعل الإزالة يتكون أو ليتحقق يحتاج إلى علة تامة، وضده الآخر اللي هو ترك الصلاة ما يحتاج إلى علة تامة. هذا شنو؟ تحكم، لأن كلا الضدين في رتبة واحدة، لأن افترضنا توقف، أنت تقول لي نعم هذا بما أنه ترك والترك عدم والعدم لا يحتاج إلى علة فما في موقوفية، نقول لك أيضا اقلب المسألة شوف تصير في موقوفية. أنت ليش قلت أيضا ترك الإزالة باعتبار عدم تحقق العلة التامة لوجود المانع، ترك الصلاة أيضا يصير مثله والذي يصير فارق، هناك تقبل وهنا لا تقبل، هناك تقول ترك فلا يحتاج إلى علة، ترك أيضا ترك الإزالة لا يحتاج إلى علة، ليش قلت لعدم لوجود المانع صار ترك، وهنا تجي تقول لا لأن ترك ما في موقفية، يصير هذا شنو يعني باؤك تجر وبان شنو لا تجر، باعه باعه هي باعه، بس بما أن في باع قال باعه، قال له ما يصير باعه، قال له لا مثل بداره مثل بحماره، فأيضا باعه. واضح الفكرة ولا مو واضح؟ عموما أنا أشوف الإشكال بالدقة وارد على المحقق الأصفهاني، يعني لا يتمكن المحقق الأصفهاني بالرغم من يعني كونه عالم في العقليات، بس ما يتمكن للفرار من الإشكال، لأنهما في رتبة واحدة، هو قول أنهما في رتبة واحدة الضدان معناه اعتراف بورود الإشكال على نفسه، ما في بينهما فارق. ارجعوا إلى التطبيق، وين وصلنا في التطبيق؟ أما الضد فهو لا يصلح للمانع من تأثير مقتضي ضده فيه لعدم واجديته للخصوصية المناسبة لذلك، فلا يكون وجود كل من الضدين يفتقر لعدم ضده الآخر، بحيث لا بد من عدم الضد في رتبة سابقة على وجود ضده، وإن امتنع اجتماعهما في الوجود إما للتنافر بين مقتضييهما بنحو يلزم من وجود مقتضي كل منهما عدم المقتضي للآخر كالصلاة وإزالة النجاسة، حيث لا نتعقل تعلق الإرادة من المكلف بكل منهما. لماذا؟ التي هي من سنخ المقتضي، الإرادة المكلف هي سنخ هي المقتضي لوجود الصلاة ولوجود الإزالة ولعدم الصلاة ولعدم الإزالة مع يعني العدم أيضا يستند إلى إرادتي. هو لم يرد الله أن يطهر قلوبهم معي، حيث لا يعقل تعلق الإرادة بكل منهما، والإرادة هي من سنخ المقتضي لهم بعد فرض قصور القدرة عن الجمع بينهما، عن الجمع، الجمع مو الجميع، عن الجمع بينهما، فيستند عدم كل منهما في ظرف وجود الآخر لعدم المقتضي، وهو يعني يستند عدم وجود كل منهما إلى عدم الإرادة، لا لمانعية وجود الآخر من تأثير مقتضي كما قال المحقق الأصفهاني، أو لمانعية في بعض الأحيان نقبل، في بعض الأمثلة قلنا نقبل في بعض الأحيان، أو لمانعية مقتضي أحدهما من تأثير مقتضي الآخر كحركة الثوب المستندة للهواء وسكون، اللي احنا قلنا القرطاس، وسكون الثوب المستند لجاذبية الأرض، فمع حدوث الهواء المقتضي للحركة للثوب لا يستند عدم السكون لعدم المقتضي. ليش؟ لأن افترضنا أن المقتضي موجود وهو الجاذبية لبقاء قوة الجاذبية معه، يعني الهواء موجود والجاذبية موجودة، لكن لماذا لم تؤثر الجاذبية في السكون؟ لأن مغلوب عليها، فأصبح المقتضي الآخر مانع من تأثيرها، صح؟ وإن كانت مغلوبة له، بل لوجود الهواء المقتضي للحركة حيث يكون هو المانع من تأثير الجاذبية في السكون، فيستند عدم السكون إلى تأثير المقتضي الآخر معي؟ لا لعدم وجود الجاذبية ولا للحركة، كما أنه مع عدم الهواء يستند السكون للجاذبية، صح؟ لأن انتفى ماذا؟ المقتضي الآخر من دون دخل لعدم الحركة، فليس كل من الحركة والسكون مانعا من الآخر. ومما ذكرنا يظهر أن قابلية الموضوع للعارض التي هي من أجزاء علته، صحيح أن القابلية ماذا؟ لابد أن تكون متوفرة لطرق المقتضي عليها، لكن هذه القابلية إنما تكون بخلوه من وعن الموانع التي يستند إليها عدم تأثير مقتضي. وهذا اللي قلنا يصير ماذا؟ المانع جزء من العلة، أما إذا كان المانع من ناحية ماذا؟ التنافي في عالم الوجود، فما يكون جزء من العلة، لا بخلوه عن الأضداد، حيث لا وجه لجعله من أجزاء العلة الخلو عن الأضداد بعد عدم دخله في تأثير المقتضي لعدم مانعية وجود الأضداد من تأثيره، وإن كانت منافية للعارض بحيث لا تجتمع معه في الخارج ولا يسعها الموضوع في وقت واحد. هذا، وحيث تقدم أن المعيار في التضاد بين الشيئين مجرد عدم اجتماعهما في الوجود، وأن ذلك بنفسه لا يقتضي التوقف من أحدهما على عدم الآخر، ومقدمية عدم الآخر له الذي هو محل الكلام، بل لا بد فيه من مانعية أحد الأمرين من تأثير مقتضي الآخر فيه، وهذا يحرز بالرجوع إلى المرتكزات كما رأينا. عندما رجعنا إلى المرتكزات عرفنا كيف إذا كان المانع من أجزاء العلة توقف تأثير المقتضي على في المقتضى في الفعل على انتفاء المانع، وإذا كان منافي في الوجود لم يتوقف عليه، عرفنا؟ وهو خارج عن محل كلامنا، تكون دعوة مانعية أحد الضدين للآخر ليست في محلها، واستدلال المحقق الإصفهاني ضعيف. ثم يأتينا إشكال الدور الذي أوردناه في هذا اليوم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.